والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام في بحث الأصول إلى استصحاب عدم الناسخ. أو بعبارة أخرى استصحاب بقاء الحكم عندما يشكوا في نسخه وارتفاعه. تقدم أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في استصحاب عدم نسخ حكم هذه الشريعة شريعتنا، لو فرضنا أنه احتمل النسخ بالنسبة إلى حكم ثابت في شريعتنا، فالكلام يقع في أنه هل يجب استصحاب عدم النسخ وبقاء هذا الحكم أو لا. المقام الثاني في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشريعة السابقة في شريعة أخرى، إذا احتملنا أن هذا الحكم منسوخ فهل يمكن إجراء استصحاب عدم نسخ ذلك الحكم الثابت في الشريعة السابقة لغرض شمول هذا الحكم وثبوته في حق أصحاب الشريعة اللاحقة، أو أن هذا الاستصحاب لا يجري؟ فالكلام يقع في مقامين: الكلام فعلا في المقام الأول، يعني في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في شريعتنا عندما يشك في نسخه. تقدم أننا استعرضنا في هذا المقام معاني ثلاثة للنسخ يمكن تصورها، يمكن فرضها وتصورها للناس. وتقدم أيضا بأن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الناس لما كان استصحاب لبقاء الحكم في الحقيقة فهو استصحاب جار في الشبهة الحكمية. لماذا؟ لأننا نحتمل بقاء الحكم ونريد استصحاب بقاء الحكم، هذا هو واقع استصحاب عدم الناس. من هنا لا بد من ماذا؟ من طرح الإشكالات التي تورد على الاستصحاب في الشبهة الحكمية بشكل عام، لأن هذا استصحاب جار في الشبهة الحكمية، فلا بد من طرح الإشكالات الجارية التي تورد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية لنرى أن هذه الإشكالات هل تندفع أو لا تندفع. في الحقيقة الإشكالات، هناك إشكالات على جريان استصحاب الشبهة الحكمية، لكن هذه الإشكالات التي لا تختص بمحل الكلام، لا تختص باستصحاب عدم النسخ، هذه الإشكالات تقدم سابقا وتقدم الجواب عنها، ولذلك لا داعي لتكرار الحديث عنها. تقدم سابقا أن أحد الإشكالات على الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو مسألة المعارضة، أن استصحاب المجهول يعارض باستصحاب عدم الجهل زائد، هذا إشكال. إشكال آخر بأنه أيضا تقدم سابقا وتقدم علاجه، وهو أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري باعتبار أن الشك ليس شكا في بقاء الحكم السابق، وإنما هو شك في حدوث حكم معاصر زمانا للحكم شمول الحكم السابق. في الشبهة الحكمية نشك في وجود حكم يعاصر ماذا في الزمان الحكم شمول الحكم السابق. بعبارة أخرى أنه مثلا في مثال حرمة وطئ الحائض، هناك حرمة، هناك حكم متيقن مجهول بالحرمة، حرمة الوطئ في زمان ماذا؟ في زمان الحائض، ونشك في وجود حكم آخر ثابت فيما بعد هذا الزمان، يعني بعد ماذا؟ بعد النقاء، وقبل ماذا؟ وقبل الغسل. على تقدير أن يكون هذا الحكم الثاني ثابت فهو معاصر للحكم الأول وليس استمرارا له، ومعاصر للحكم الأول، بمعنى أن الشارع يجعل حرمة الوضع في هذا الزمان في زمان الحياة وبعد النقاء وقبل ماذا وقبل الغسل. فعندما نشك لن نحن لا نشك في بقاء الحكم الأول حتى يجري فيه الاستصحاب، وإنما نشك في ماذا؟ في وجود وثبوت حكم معاصر علما للحكم الأول في الزمان، ولذا لا يجري الاستصحاب لأن هذا الشك ليس شكا في البقاء، والاستصحاب يعتبر فيه أن يكون الشك شكا في البقاء. هذا هم أحد الإشكالات المتقدمة. هذا الإشكال أيضا تقدم جواب وتقدم علاجه، ولذلك لا داعي لتكراره في محل الكلام. الإشكال الذي يختص بمحل الكلام ولا بد من علاجه، وتوجه الكلمات المحققين لعلاج هذا الإشكال في محل الكلام، هو هذا الإشكال المعروف الذي طرح في محل الكلام وتعرض له الشيخ الأنصاري، وحاصله تعدد الموضوع، أن الموضوع متعدد فلا يجب الاستصحاب باعتبار عدم إحراز وحدة الموضوع، بل إحراز تعدد ماذا؟ تعدد الموضوع. وذلك باعتبار أن يقول أن المتيقن هو ثبوت الحكم في الزمان الأول، يعني في الزمان ما قبل ماذا؟ ما قبل احتمال النسخ. نحن نقطع بثبوت الحكم في هذا الزمان، في الزمان الأول، بينما ما نشك فيه، ما نشك في ماذا؟ نشك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني، لا نشك في ثبوت الحكم في الزمان الأول، حتى لا يكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة ويجب الاستصحاب، إنما تكون القضيتان المتيقنة والمشكوكة واحدة عندما نشك في نفس القضية المتيقنة. في محل الكلام يدعى بأن ما نشك فيه ليس هو القضية المتيقنة، نحن نشك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني، في زمان ما بعد احتمال النسخ، أو قل بعبارة أخرى نشك في ثبوت الحكم للأفراد الذين لم يدركوا الزمان، شنو؟ الزمان الأول. بينما ما نتيقن به هو ثبوت الحكم في الزمان الأول، يعني في زمان ما قبل احتمال النسخ، أو قل بعبارة أخرى ثبوت الحكم للأفراد الذين كانوا في الزمان ماذا؟ في الزمان الأول. فالقضيتان تختلفان موضوعان، لأن موضوع القضية المتيقنة هو الزمان الأول والأفراد الذين كانوا في الزمان الأول، بينما القضية المشكوكة موضوعها هو ماذا؟ هو الزمان الثاني والأفراد الذين لم يدركوا الزمان الأول وأدركوا الزمان ماذا؟ الثاني. هذا هو الإشكال الذي طرح، ولهم أجوبة عليه، ونحن استعرضنا هذه، يعني استعرضنا الجواب الأول أيضا، ذكرنا هم لابد من التنبيه حتى يكون البحث واضح، ذكرنا بأن هذا يجري بناء على أحد المعاني الثلاثة لحقيقة النسخ، وهو هذا المعنى المعروف والمتداول، وهو أن النسخ تخصيص في الأزمان. واقع النسخ هو عبارة عن انتهاء أمد الحكم، بمعنى أن الحكم هو من البداية كان شنو له أمد معين محدد، غاية الأمر لم يبين هذا الأمد. النسخ هو تعبير ماذا؟ تعبير عن انتهاء أمد الحكم، فهو تخصيص بالأزمان، بالأزمان بمعنى أن الحكم يختص بزمن ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل زمنا آخر. الذي يكشف عن هذا التخصيص هو النسخ، هو النسخ. النسخ يعني انتهاء أمد الحكم، الحكم له أمد معين في الواقع انتهى بماذا؟ بحلول هذا وبعد بيان النسخ. بناء على هذا حينئذ يرد ماذا؟ يرد هذا الإشكال، وهو الإشكال الذي يقول كما بينا أن القضية متيقنة غير القضية المشكوكة. لماذا؟ لأننا عندما نحتمل النص، يعني نحتمل ماذا؟ اختصاص الحكم بماذا؟ بزمان معين، وهو الزمان الأول، خلصني اختصاص الحكم بالزمان الأول، أي اختصاص الحكم بالمكلفين الموجودين في الزمان شنو؟ في الزمان الأول. احتمال النص يعني احتمال هذا، احتمال انتهاء أمد الحكم. على تقدير النص لا يكون الحكم ثابتا للموجودين في الزمان شنو؟ الثاني. الحكم انتهى أمده، فلا يكون ثابت للمكلفين الموجودين في الزمان الثاني. إذن احتمال النص يعني احتمال عدم ثبوت الحكم في حق المكلفين الموجودين في الزمان شنو؟ الثاني. هذا هو الذي نشك فيه، الذي نشك فيه هو ثبوت الحكم لهؤلاء المكلفين، نشك فيه هو ثبوت الحكم في الزمان الثاني، هذا هو الذي نشك فيه. بينما ما نتيقن به هو غير هذا، ما نتيقن به هو ثبوت الحكم في الزمان الأول، يعني قبل انتهاء أمده. هذا الحكم ثابت قطعا قبل انتهاء أمده، قبل احتمال النسخ قطعا ثابت. فنحن على يقين من ثبوت الحكم للمكلفين الموجودين في الزمان الأول، وعلى شك من ثبوته للمكلفين آخرين غير هؤلاء، وهم المكلفون الذين لم يدركوا الزمان الأول وأدركوا الزمان ماذا؟ الثاني، فيتعدد الموضوع، فلذا لا يجري الاستصحاب. هذا هو الإشكال الذي يرد في المقام، ويرد ويختص بماذا؟ ويختص بمحل الكلام. هذا الإشكال الذي لا بد من دفعه حتى نلتزم بجريان استصحاب عدم النص كاستصحاب تنجيزي لا تعليقي. وهذا كلامنا في أنه هل يجري كاستصحاب تنجيزي أو لا، نعجز عن إجراء، يعني لا يجري كاستصحاب تنجيزي، فلذا نلتجئ إلى ماذا؟ إلى الالتزام بجريان استصحاب تعليقي كما سيأتي بيانه، اللي هو مبني على ماذا؟ على ما تقدم بحثه من أن استصحاب التعليق يجري أو شنو؟ أو لا يجري. لأن كلامنا في جريان استصحاب كاستصحاب في المقام كاستصحاب تنجيزي. هذا الإشكال المطروح له جوابان، له جوابان. الجواب الأول بأنه هذا أيضا تقدم ذكره، فقط نكرر باختصار، أنه مو مشكلة إحنا نجري الاستصحاب، نجري استصحاب في حق من أدرك الزمانين، أدرك الزمان الأول. أكو أفراد هم أدركوا الزمان الأول، يعني عاشوا فترة قبل احتمال النص في الزمان الأول، وأدركوا الزمان الثاني أيضا. هؤلاء قطعا الاستصحاب يجري في حقهم، لأنه ماكو تعدد في ماذا؟ في القضية المتيقنة والمشكوكة في حقهم، أنه أدرك الزمان الأول، فهناك يقين بثبوت الحكم شنو له. واحتمل الناس بعد ذلك فشك في بقاء هذا الحكم السابق الثابت الذي هو على يقين منه، فتجتمع أركان الاستصحاب في حقه من اليقين السابق بالحكم والشك اللاحق، فيجري فيه في حقه الاستصحاب بلا إشكال. هذا الإشكال بعد ما يرد عليه. فإذا أتممنا جريان هذا الاستصحاب في حق من أدرك الزمانين، نقدر نعدي نثبت هذا المعنى وهذا الحكم لغيره ممن لم يدرك الزمان الأول بدعوى الاشتراك في التكليف، قاعدة الاشتراك في ماذا؟ في التكليف. ثبت على هذا أن حكمه هو هذا، حكمه هذا الحكم ثابت في حق من أدرك الزمانين، وهذا الحكم إذا ثبت في هذا القاعدة الاشتراك يثبت في حق غيره ممن لم يدرك الزمانين وأدرك خصوص الزمان الأول. فبالتالي انتهينا إلى نتيجة وهي أن الحكم يثبت في حق الجميع. غاية الأمر أنه نثبت هذا الحكم في حق من أدرك الزمانين بالاستصحاب ثم نثبته في غيره بقاعدة اشتراك المكلفين في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. هذا كان جواب. هذا الجواب تقدم سابقا دفعة وهناك ذكرنا بأنه ماكو مجال لإصلاح الحكم الثابت لهذا الشخص من أدرك الزمانين إسرائيل من إلى غيره ممن لم يدرك الزمانين بقاعدة شنو؟ بقاعدة الاشتراك. وذلك بأن قاعدة الاشتراك تعني اشتراك الأحكام في أفراد موضوعاتها. الموضوع نحافظ عليه نقول في أفراد موضوع ذلك الحكم الشرعي أكو اشتراك. إذا ثبت لواحد من هؤلاء الأفراد يثبت المن للباقين، لا يختص الحكم ببعض أفراد موضوع ذلك الحكم وإنما يثبت للجميع. لكنه اشتراك في ماذا؟ في الأحكام بلحاظ موضوعاتها، بمعنى أنه الحكم الثابت للمسافر ما يختص ببعض المسافرين دون بعض آخر، ما يختص، يشمل كل مسافر. فإذا ثبت حكم لمسافر يثبت لمسافر آخر. لكن هذا لا يعني ماذا؟ أننا نثبت الحكم الثابت للمسافر للحاضر، يعني هذا موضوع آخر غير ذاك الموضوع. هذا التعدي وإجراء الحكم الثابت لعنوان في المسافر إلى غيره هذا ما تقدر تثبت قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك تثبت إجراء الحكم إلى أفراد الموضوع، وأنه لا يختص ببعض أفراد ماذا؟ ذلك الموضوع. هذا إذا أردنا نطبق في محل الكلام يتبين أنه لا يمكن إجراء هذا الحكم، وذلك لأن هذا الحكم كحكم ظاهري هو ثابت لمن ثابت لمن أدرك الزمانين باعتبار أنه على يقين سابق من الحكم وشك لاحق به كاستصحاب. استصحاب موضوع شنو؟ موضوع الشك، اليقين السابق والشك لاحق. إذن هذا الحكم الظاهر ثبت لهذا المكلف لأنه على يقين سابق بالحكم وشك لاحق به. قاعدة الاشتراك تقول كل من يكون كذلك يسري إليه الحكم ويثبت الحكم في حقه ويجري في حقه الاستصحاب كحكم ظاهري. كل من يكون كذلك يعني كل من يتيقن بالحكم سابقا ويشك فيه لاحقا. قاعدة الاشتراك تقول بأن الحكم هذا يسري لكل هؤلاء ولا يختص ببعض الأفراد. لكن من إذا نسري إلى ماذا؟ إلى مكلف لا يقين له سابقا بالحكم كما هو في محل الكلام. هذا الشخص الذي لم يدرك الزمان الأول المفروض أنه لا يقين له بماذا؟ بهذا الحكم. فكيف يمكن أن نلتزم بإسراء هذا الحكم الظاهر الاستصحابي إلى مكلف لا يقين له سابقا بماذا؟ بالحكم، وإنما هو يشك في ثبوت الحكم له من البداية بعد يقين بالحكم سابقا. فثبوت الحكم لمكلف عنده يقين بالحكم وشك في بقاء ذلك الحكم يجري في حق الاستصحاب. شمول هذا الاستصحاب لغيره ممن يخرج عنه موضوعا هذا لا وجه له ولا تتكفل به قاعدة الاشتراك. هذا تقدم، هذا الجواب الأول. انتهى الكلام إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني مذكور في كلمات المحقق النعيمي وغيره قد استطاع نفسه، وحاصله بأنه يقول بأنه أساس هذا الإشكال كأنه مبني على دعوى أن القضية في محل الكلام قضية خارجية. أصل الإشكال إشكال تعدد الموضوع مبني على أن تكون هذه القضية قضية ماذا؟ أن يكون الحكم اللي هو محل كلامنا يشك فيه نسخة أن يكون هذا الحكم مجعول على نهج القضية شنو خارجية، حينئذ يأتي هذا الإشكال، وذلك باعتبار أن القضية الخارجية موضوعها هو خصوص الأفراد الموجودين، خصوص الأفراد الموجودين في الزمان الأول. أما الأشخاص الذين يفرض وجودهم في فيما يأتي، الأفراد مو الفعلية، الأفراد المفترضة كقضية خارجية ما يشمل الحكم. إذا كان الحكم مجعول على نهج القضية الخارجية فهو لا يشمل إلا الأفراد الموجودين، ولا يشمل الأفراد الذين يفترض وجودهم في أحد الأزمنة، فيختص بالأفراد الموجودين. من هنا يأتي الإشكال السابق، يقول الأفراد الذين لم يدركوا الزمان الأول لم يكونوا موجودين، فهذا الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية الخارجية لا يشملهم. فإذا ما يشملهم الشك لا يكون شك في بقاء الحكم حتى يجري في حقهم شنو الاستصحاب، لأنهم لا يقين لهم بماذا؟ بالحكم سابقا. لماذا؟ لأن الحكم لم يكن يشملهم سابقا، وإنما كان يشمل الأفراد الموجودين. هؤلاء الأفراد الموجودين في الزمان الأول ثبت لهم الحكم قطعا، إذا شكوا في نسخه يجري في حقهم استصحاب شنو؟ عدم النسخ ولا إشكال. كلامنا احنا مو في هذا، كلامنا في ماذا؟ في من لم يدرك الزمان الأول، في من لم يدرك الزمان الأول، هذا هل يمكن أن نجري استصحاب عدم النسخ لإثبات الحكم في حقه وأن الحكم ثابت في حقه تمسكا بالاستصحاب أو لا؟ هذا مع الكلام يقول بناء على القضية الخارجية هذا الإشكال في محله. لماذا؟ لأن القضية الحقيقية خارجية موضوعها الأفراد الموجودين، فالحكم يختص بالأفراد الموجودين ولا يشمل الأفراد الذين يفترض وجودهم في أحد الأزمنة. إذن هذا الفرد اللي وجد بعد ذلك في زمان متأخر ولم يدرك الزمان الأول، هذا فرد لم يكن يشمله الحكم، فلا يقين بماذا؟ بثبوت الحكم في حقه حتى يجري في حقه الاستصحاب، فيأتي هذا الإشكال. لكنه المحققون يقول أنه ماذا قلنا بأن الحكم مجعول على نهج القضية شنو الحقيقية، على نهج القضية الحقيقية مو على نهج القضية الخارجية. موضوعها هو ماذا؟ هو هذا. كل فرد عام من أن يكون موجود بالفعل أو يكون أو يفترض شنو وجوده في أحد الأزمنة، هذا موضوع القضية الحقيقية. كما أن الأفراد الموجودة في الفعل هي موضوع يعني تشملها القضية الحقيقية، الأفراد المفترضة الوجود أيضا تكون مشمولة بالقضية الحقيقية. الحكم ينبسط على جميع الأفراد ولا يختص بالأفراد الموجودين بالفعل، يشمل حتى الأفراد المفروضة الوجود المفترضة الوجود. بناء على هذا حينئذ يرتفع الإشكال. لماذا؟ لأن الحكم لا يختص بماذا؟ لا يختص بخصوص الأفراد الموجودين في الزمان الأول، وإنما كما يشملهم أيضا يشمل ماذا؟ الأفراد المفترضة الوجود ستوجد في الزمان الآتي. إذن هذا الفرد الذي لم يدرك الزمان الأول هو مشمول لذلك الحكم، دليل الحكم يشمله ويثبت في حقه الحكم، إذن هذا على يقين من ثبوت الحكم في حقه. فإذا شك في الناس يكون شكه شكا في البقاء مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة والمشكوكة هي واحدة، نحن نتيقن بثبوت حكم على نهج القضية الحقيقية ونشك في نسخ هذه القضية، فما نتيقن به هو نفس ما نشك فيه وليس شيء آخر. نتيقن بثبوت حكم على نهج القضية الحقيقية يشمل جميع الأفراد الموجودة والمفترضة، وما نشك فيه هو بقى هذا الحكم، أن هذا الحكم المجهول عن هذه القضية الحقيقية هل انتهى أمده، ارتفع، نسخ بمعنى انتهاء الأمد أو لا، ولا يزال باقي. فالقضية المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة، ولا داعي للإشكال في جريان الاستصحاب من هذه الجهة. هذا هو الجواب الثاني عن هذا الإشكال. هذا الجواب صار محل كلام فيما بين الأعلام. السيد الخوي قدس الله نفسه أورد على هذا الجواب بما حاصله أن يقول صحيح أنه لا إشكال أن الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، منقول على نهج القضايا الخارجية، لكن ما هو المقصود بجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية؟ هو يقول معناه أنه فقط هذا، أنه عدم داخل خصوصية الأفراد في الحكم، أفراد ليس لها داخل في ماذا؟ في هذا الحكم. هو نفي وجود خصوصية للأفراد، نفي وجود خصوصية للأفراد دخيلة في ماذا؟ دخيلة في ذلك. لا، الحكم لا يختص بماذا؟ بالأفراد الموجودين، وإنما يشمل الأفراد الموجودين من غيرها. هذا لكن يقول أن هذا وفرض كون القضية حقيقية بهذا المعنى، هذا لا ينفي احتمال اختصاص الحكم، لاحظوا وياي، احتمال اختصاص الحكم بعنوان من مثلا من أدرك الزمان الأول، بعنوان الحضور كما يمثل. احتمال أن يكون الحكم صحيح هو ما يختص بأفراد دون أفراد، وهذا هو معنى كون القضية حقيقية. أفراد ليس له خصوصية، ما له خصوصية، قضية حقيقية. لكن هذا لا ينفي احتمال أن يكون الحكم مختصا بعنوان، بقيد، بزمان لا يكون شاملا إلا لبعض الأفراد، لا يكون شاملا للأفراد الذين لم يدركوا الزمان الأول، وإنما يختص بماذا؟ بخصوص الأفراد الذين أدركوا الزمان الأول. كان يقيد بزمان الحضور فرضا، احتمالا أن يكون الحكم مقيد بزمان الحضور. هذا ما ينافي أن الحكم مجعول على نهج القضية شنو؟ حقيقية، مجعول على نهج القضية حقيقية، معنى الأفراد ليس لهم خصوصية، لكن هو مقيد بقيد، بزمن، بقيد. هذا القيد لا يشمل ماذا؟ لا يشمل أفراد لم يدركوا الزمان ماذا؟ الزمان الأول. هذا كاحتمال يقول كون القضية حقيقية لا ينفي هذا الاحتمال. هذا الاحتمال لعله موجود، لعل الحكم مقيد بهذا القيد، وعلى تقديره لا يكون الحكم شامل للأفراد الذين لم يدركوا الزمان شنو الأول، يعني هو مقيد بقيد أو بزمان لا يشمله، فالحكم لا يشمل حينئذ ماذا؟ هؤلاء الأفراد الذين لم يدركوا الزمان الأول، لأنه مقيد بقيد يمنع من ماذا؟ من شموله لهم. هذا إذا احتملنا، وهذا يقول إذا احتملنا ذلك، هذا معناه ماذا؟ معناه الإشكال يرد، ولا يكفي في دفع أن نقول بأن الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية كما يقول المرجع، ما يكفي هذا. يقول هذا الاحتمال ما دام موجود، إحنا نشك في نفس الحكم، في نسخ الحكم الآن في هذا الزمان، نشك في نسخ الحكم السابق، لكن إذا احتملنا أن هذا الحكم مقيد بزمان يختص بخصوص من أدرك الزمان الأول ولا يشمل من أدرك الزمان الثاني، إذا احتملنا هذا إذن لا يقين لنا بثبوت الحكم في حق من لم يدرك الزمان شنو الأول، ما عندنا يقين بعد. ما دام احنا نحتمل ان يكون الحكم المنسوخ، الحكم مو المنسوخ الذي نحتمل نسخه، الحكم الذي نحتمل نسخه ما دام نحتمل أن يكون مقيدا بقيد كزمان الحضور أو من أدرك الزمان الأول وأمثال هذه العناوين، ما دام نحتمل هذا المعنى إذن لا نستطيع أن نقول أن من أن الذي يعيش في غير زمان الحضور من لم يدرك الزمان الأول هو على يقين من ثبوت الحكم له، حتى نقول بأنه شنو المشكلة في جريان الاستصحاب لأن هذا على يقين سابق وشك شنو لا أحد، فيجب استصحاب بقاء الحكم أو استصحاب عدم نسخه. يقول صرف كون القضية الحقيقية ما يحل المشكلة، لتكون القضية الحقيقية حقيقية بمعنى أنه لا خصوصية للأفراد في ثبوت الحكم، لكن خوف من الممكن أن تكون هذه القضية الحقيقية وهذا الحكم مختص بقيد لا يشمل ماذا؟ من لم يدرك الزمان الأول. هذا الذي لم يدرك الزمان الأول مع هذا الاحتمال، مع هذا الاحتمال احتمال مع هذا الاحتمال لا يستطيع أن يقول بأني على يقين من ثبوت الحكم لي شنو سابقا، مش مدري أنه ثبوت الحكم، إذا كان الحكم مقيد بقيد ما يشمله معناه من البداية الحكم لا يشمله، من البداية الحكم لا يشمله، مو أنه على يقين من ثبوت الحكم له ويشك في بقائه حتى يجري في حقه الاستصحاب. وبعبارة أخرى ذكرها هو قدس الله نفسه يقول بأنه المستصحب في محل الكلام ليس هو نفس الاعتبار، حكم من الأمور الاعتبارية، يقول نفس الاعتبار ليس هو المستصحب، الاعتبار على حال التصور يحصل ويفنى ويزول ليس له بقاء حالة بقاء كاعتبار، وإنما المستصحب هو المعتبر، المعتبر هذا هو الذي يجري فيه الاستصحاب أو نتكلم فيه أنه يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب. يقول أن هذا المعتبر إما أن يكون مطلق أو يكون مقيد، لماذا؟ لاستحالة الإهمال الثبوتي وفي مقام الواقع الإهمال ما معقول ثبوتا، فهو إما أن يكون مطلق وإما أن يكون شنو وإما أن يكون مقيد. إذا كان هذا المعتبر اللي هو الحكم الذي نشك في نسخه إذا كان مطلق حينئذ يكفي نفس إطلاق دليله، يكفي نفس إطلاق دليله لإثبات الحكم في حق جميع المكلفين حتى من لم يوجد في الزمان الأول بلا حاجة إلى إجراء استصحاب شنو عدم النسخ، من يحتاج إلى استصحاب عدم النسخ حتى نثبت الحكم في حق من لم يدرك الزمان الأول، من احتاجه هو إطلاق الدليل يثبته، هو الدليل مطلق وبإطلاق وبهذا الإطلاق يمكن إثبات ماذا الحكم في حق جميع المكلفين، من أدرك الزمان الأول ومن لم يدرك الزمان الأول، من عاش في الزمان الأول ومن لم يعش في الزمان الأول، فهذا يغنينا عن استصحاب عدم النسخ. أما إذا كان مقيد فرضنا الفرض الآخر أن يكون هذا المعتبر اللي هو الحكم أن يكون ماذا؟ أن يكون مقيد، حينئذ هو هذا يجي كلامه، وإذا كان مقيد يعني نحتمل أن يكون هذا مقيد بقيد أو بزمان لا يشمل أو لا الأفراد، وإذا احتملنا هذا معناه لا يقين بثبوت الحكم لهم، معناه أنه لا يقين بثبوت الحكم لهم حتى يجري في حقهم الاستصحاب، لأنهم يقولون على نحن على يقين من ثبوت الحكم ونشك في نسخه فنستصحب بقاءه، لا لأنهم ليسوا على يقين من ثبوت الحكم لهم سابقا، وإنما هو حتى شكهم شك في الحدوث ليس شكا في البقاء، بناء على هذا الاعتبار ما دام المعتبر والحكم مقيد احنا نحتمل ان يكون هذا مقيد بزمان الحضور، الحكم المقيد بزمان الحضور لا يشمل من يعيش في زمان شنو في زمان الغيبه ابتداء لا يشمله، من البدايه هو لا يشمله، ما مو أنه يشمله وثبت له الحكم ويشك في ماذا؟ في نسبه وفي ارتفاعه حتى يجري فيه الاستصحاب. لا، من البداية هو أكو شك في ثبوت الحكم له، مع من قطعا الحكم ثابت في لمن أدرك زمان الحضور. هل ثابت لمن لم يدرك زمان الحضور؟ من يدرك. ليش؟ لأنه الحكم مقيد بحسب الفرض، ونحتمل أن يكون مقيد بهذا القيد. هذا جواب السيد الخوئي، يأتي الكلام في التعقيب عليه. صلى الله عليه وسلم.